بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثريد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمال من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في الثريد. وثريد نوع من الأطعمة، أورده من كتاب الأطعمة لأنه نوع من أنواع الأطعمة، وهو الخبز الذي يعني يكون معه المرض، يعني حيث يعني يكون مختلطا يعني الخبز مع المرق، أو وقد يكون معه شيء من اللحم. ويقال للثريد أحد هو أحد اللحمين، لأنه قد خلط مع المرق. ومعلوم أن من يشرب المرق فهو يعني فيه طعم اللحم وفيه مذاق اللحم، ولهذا يقال له أحد اللحمين. فإذا جمع الخبز مع المرق وجمع بينهما وأكلهما الإنسان فكأنما أكل لحما، لأن طعم اللحم موجود في المرق، لأن طعم اللحم موجود في المرق. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي في ذكر عائشة، وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء في أوله: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية امرأة فرعون. فإن هذا يعني الحديث يدل على أن الذين كملوا من الرجال كثيرون، ولكن الذي حصل لهن الكمال من النساء هن قليلات. وذكر ذلك في حق امرأتين سابقتين من النساء يعني فيما كان قبلنا، وذكر مع ذلك بيان فضل عائشة على النساء يعني، وأنه كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن العلماء من استدل يعني بقوله كمل من النساء وكمل من النساء فلانة وفلانة، يعني قال إنهما نبيات. ومن المعلوم أنه لم يأتي يعني شيء ينص على أن من النساء نبية، وإنما جاء النص في حق الرجال، والرسل كثيرون والأنبياء كثيرون وكلهم من الرجال، ولم يكن أحد منهم من النساء. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إلا رجالا، وكذلك الآيات الأخرى التي فيها ذكر الرجال، يعني فالرسالة والنبوة إنما هي في الأنبياء وليست في النساء، ولكن هؤلاء من كمل النساء الذين بلغن الكمال في وهن من النساء، لكن لم يصلن إلى حد النبوة والرسالة.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن غندر
محمد بن جعفر
عن شعبة
ابن الحجاج
عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بعائشة، وهو مثل الذي قبله.
قال: حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله
الطحان
عن أبي طوالة
وهو عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري
عن أنس قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يدي قال فما زلت بعد أحب الدباء.
ثم ذكر هذا الحديث عن الناس وفيه ذكر الثريد يعني فيه ذكر الثريد والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى خياط وكان صنع له طعاما وكان فيه ثريد وكان فيه دبة أيضا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الطعام ومعه أنس وكان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فكان يأخذ من الجوانب التي حوله يقصد إلى أخذ الدباء فقام أنس رضي الله عنه فجعل يأخذ الدباء من جهته ويلقيها في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما رأه يعجبه ويحبه فجعل يأخذ من جهته ويضع في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنس ما زلت أحب الدبة يعني من ذلك الوقت لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه صار يحبه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة صار يحب الدبة. والحديث جاء من أجل أنه جاء في ذكر الثريد.
قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم عن ابن عون
عبد الله بن عون
عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب شاة مسموطة والكتف والجنب. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب شاة المصرية
مصموطة
المسموطة المسموطة هو الكتف والجنب يعني أن هذه من أنواع الأطعمة والشاة المسموطة هي المشوية وقد مر في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه مر على أناس ومعهم يعني شاة يعني من هذا القبيل وطلبوا منه أن يأكل معهم فامتنع وتذكر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من القلة والفاقة التي كانوا عليها يعني قبل أن تأتي الفتوح وتكثر المغانم فكان رضي الله عنه يعني تذكر الحالة الأولى التي كانوا عليها فلم تسمح نفسه أو لم يريد أن يأكل من ذلك الطعام. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس الذي قال فيه أنه الرسول ما رأى شاة مسموطة قط وما أكل يعني خبزا مرققا أو ما يعني أكل خبزا مرققا. وسبق أن مر بنا أن هذا الذي حصل إنما هو بعد البعثة يعني كونه ما رأى الخبز المرقق ولا رأى الشاة المسموطة يعني إن ذلك بعد البعثة. وأما قبل البعثة فإنه ذهب إلى الشام ورأى بعينه هذه الأمور. ولهذا بعض الحديث الذي مرت قال منذ أن بعثه الله أنه ما رأى هذه الأشياء منذ أن بعثه الله فيكون ما قبل البعثة حصلت منه الرؤية في بلاد الشام لما سافر إليها للتجارة في مال خديجة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر يعني ذكر هذه يعني هذا الحديث هذا ما يتعلق بالشاة. وأما فيما يتعلق بالكتف والجنب فيعني يأتي
مسموطة
نعم. ابن نفوية
قال حدثنا هدبة بن خالد.
هدبة بن خالد يعني لقبه هداب, وهو لقب مأخوذ من الاسم, والبخاري يذكره باسمه, وأما مسلم فإنه كثيرا ما يذكره بلقبه فيقول هداب بن خالد.
عن همام بن يحيى. عن قتادة
بن دعامة.
عن أنس بن مالك. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
ثم ذكر هذا الحديث لأن فيه ذكر الكتف والترجمة فيها ذكر الكتف والجنب, والحديث هذا سبق أن مر يعني في 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 فيما مضى لأن فيه ذكر السكين, وأورده هنا من أجل ذكر الكتف التي ذكرها في الترجمة. وأما الجنب فإنه لم يأتي يعني فيما أورده هنا يعني ما يتعلق بالجنب, ولكنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ولهذا أشار إليه هنا, ولم يكن هناك يعني في الأحاديث يعني أو الحديث التي أوردها ليس فيها شيء يتعلق بالجنب. الحديث سبق أن مر وأنه استعمال السكين سائغ لا سيما إذا كان الطعام حارا أو غير ناضج فإن السكين يتمكن فيها من تقطيعه, بخلاف الحار فإنه إذا أدخلت الأصابع فيه فإنه يحرقها ويحصل الألم, ولكن إذا قطع بالسكين فصار قطعا تتناول هذه القطعة بسهولة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بكونه لم يتوضأ صلى ولم يتوضأ, وهو يدل على أن الذي مسحته النار يعني أنه لا يلزم فيه الوضوء. وقد ذكرت يعني في الدرس الماضي أنه جاءت أحاديث فيها الوضوء من مسح النار, وجاءت أحاديث فيها ترك الوضوء, ومسلم لما أوردها قدم الأحاديث اللي فيها الوضوء ثم ختم بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء, مما يفيد أن الأحاديث الآخرة ناسخة للأحاديث الأولى. ومنها حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فإن الوضوء فيه يعني باق وثابت, وقال به جماعة من العلم للأحاديث الدالة على على, على 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 أن الوضوء يكون منه, وكثير من العلماء لم يقولوا بذلك, ولكن ورد في ذلك بعض الأحاديث.
قال حدثنا محمد بن مقاتل
المروزي
عن عبد الله
ابن المبارك المروزي
عن معمر
بن راشد
عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرطب بالقساء. قال حدثنا عبد الرطب بالقساء.
نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء.
ثم ذكر هذا الباب باب أكل الرطب بالقساء, وذكر فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا النوعين من الطعام, وهذا يدل على جواز تنويع الطعام وأنه يكون من عدة أنواع وأنه لا يتعين أن يكون من نوع واحد. وفيه أيضا دليل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما, وهذان الجمع بينهما فيه فائدة وفيه مصلحة, لأن الرطب حار والقساء بارد, فإذا أكل هذا مع هذا خفت حرارة الرطب. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
الأويسي
عن إبراهيم بن سعد.
نعم.
عن أبي.
نعم.
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
نعم. عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عوف وهو من صغار التابعين، وعبد الله بن أبي جعفر من صغار الصحابة، فهو من رواية صحابي صغير عن تابعي صغير. ومثله الحديث الذي مر عن أنس، فإن قتادة تابعي صغير وأنس صحابي صغير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
ثم ذكر باب ما يقال
إذا فرغ من طعامه.
باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، وذكر هذا الحديث وكذلك أحاديث أخرى يعني تتعلق بالذكر يعني بعد أكل الطعام والانتهاء من الطعام، والإنسان يسمى الله في أوله ويحمد الله في آخره، ويكون ذلك بأي شيء ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أورده هنا يعني يتعلق بحمد الله عز وجل عند الفراغ من الطعام. أقرأ الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا.
وهذه الكلمات التي جاءت في هذا الدعاء يعني قيل إن الضمائر أنها ترجع إلى الله عز وجل، وأنه غير مكفي، بل الله عز وجل هو الذي يكفي عباده وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وكذلك غير مودع يعني غير متروك يعني شكر إنعامه ويعني ما جاد به من الفضل، ولا مستغنى عنه يعني لا يستغني عن الله أحد، بل هو الذي كل مفتقر إليه وغيره وهو غني عن كل ما سواه. وهذا هو معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو غني عن كل ما سواه وكل مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وذكر يعني عن العلماء عدة تفسيرات لهذه الكلمات، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في الشرح، نقرأها.
غير مكفي، قال ابن بطال: احتمل أن يكون من كفأت الإناء بمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه يكفيهم أحد غيره،
لأنه
يكفيهم
لأنه لا يكفيهم أحد غيره.
سقطت لا
غير مكفي يعني أن غيره لا يكفي عنه وهو يكفي عن غيره، فهو سبحانه وتعالى هو الذي هو الغني وهو الذي يحتاج إليه كل الخلق، والخلق وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو يطعم ولا يطعم.
وقال ابن التين: أي غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وهذا قول الخطابي. وقال القزاز: معناه أنه غير مكتف بنفسي، أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداودي: معناه لم أكتفي من فضل الله ونعمته. وقال ابن التين: وقول الخطابي أولى، لأن مفعولا بمعنى مفتعل، مفتعل فيه بعد وخروج عن الظاهر. وهذا كله على أن الضمير لله، ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي: الضمير للطعام. ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب، غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه. فذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب غير مكافأ الهمزة، أي أن نعمة الله لا تكافأ. قلت: وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء، ولكل معنى. قالوا في الرواية الأخرى: كفانا وأروانا، هذا يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى، لأنه تعالى هو الكافي للمكفي. وكفانا هو من الكفاية، وهو أعم من الشبع والري وغيرهما، فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. وقع في رواية ابن السكن عن الفربري: وآوانا بالمد من الإيواء. وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة والزيادة في حديث مطول. وللنسائي من حديث من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وسنده صحيح. قوله في الرواية الأخرى: ولا مكفور، أي مجحود فضله ونعمته. وهذا مما يقوي أن الضمير لله تعالى. ولا مودع، أي غير متروك. ولا مودع على أنه حال من القائل، أي غير تارك. ولا مستغنى بفتح النون والتنوين، ولا مستغنى عنه. ربنا بالرفع، أي هو ربنا. وربنا بالنصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن التين: ويجوز ربنا الجر على أنه يدل على الضمير في عنه، على أنه بدل، على أنه يدل على الضمير في عنه. وقال غيره على البدل من الاسم في قوله: الحمد لله. وقال ابن الجوزي: ربنا بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء. قال الكرماني: بحسب رفع غير، أي ونصبه ورفع ربنا ونصبه. واختلاف في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان.
أبو نعيم الفضل من سفيان، وسفيان هو الثوري.
عن ثور
بن يزيد.
عن خالد بن معدان.
نعم.
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي.
قال حدثنا أبو عاصم
ضحاك بن مخرج النبي.
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه.
ثم ذكر باب
الأكل مع الخادم.
الأكل مع الخادم يعني هذا من آداب الأكل، وأن الإنسان إذا كان عنده خادم يصنع الطعام، سواء كان ذلك الخادم يعني مملوكا أو كان حرا مستأجرا فإنه يعني يجلسه معه ليأكل، وإن أبى واعتذر فإنه يعطيه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، يعني أن هذا يختلف باختلاف الطعام، قد يكون الطعام قليلا جدا فيكون يعطى بحسبه، وإذا كان كثيرا فإنه يعطى بحسبه. ففيه الإرشاد إلى أن إجلاسه معه وكونه يأكل معه هو الأولى، لكن قد يكون هناك يعني حياء من الخادم ويعتذر، فإنه لا يتركه بدون أن يطعمه شيئا من الأكل، لأنه هو الذي تولى حره وعلاجه، يعني كونه رتبه وقطعه وهيئه، وهذا هو العلاج. وأما الحار يعني هو يعني مقابل للنار التي يكون فيها يعني طبخ الطعام، فكونه هذا شأنه هذه حاله لا يمنعه أو يحول بينه وبين الانتفاع من هذا الطعام الذي قد حصل. وهذا على حسب الطعام، إن كان قليلا يعطيه بحسبه، وإن كان كثيرا يعطيه بحسبه.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر بن غياث عن أبيه،
حفص بن عمر عن شعبة،
حفص بن عمر عن شعبة،
نعم
ما في عن أبيه،
حفص بن عمر عن شعبة عن محمد،
نعم حفص بن عمر هذا حفص بن غياث، يعني حفص بن عمر عن شعبة بن حجاج، يعني
عن محمد هو ابن زياد عن
نعم.
أبي هريرة، قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب إماطة
الأذى عن الصبي في العقيقة.
في العقيقة؟
نعم.
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، يعني أن الصبي يعني يماط عنه الأذى، قيل وذلك بحلق رأسه أو بإزالة القادورات التي تكون عليه، ويكون إزالة القادورات التي تكون عليه يعني عن من كونه يحلق رأسه، ويعني ويكون يعني ذلك في الغالب الذي هو الحقيقة إنما تكون في اليوم السابع، وأنه يحلق رأسه وكأنه يتصدق بوزنه ويزال عنه الأذى. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان بن عامر قال:
مع الغلام عقيقة.
مع الغلام عقيقة، يعني أن الغلام يكون له عقيقة، وهي جاء تفصيلها في السنة بأنه يعق عن الغلام يعني بشاتين، ويعق عن الجارية بشات واحدة، وهي إحدى المسائل الخمس التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، وهذا في العقيقة، وفي الشهادة اللي هو امرأتان، وفي الميراث الذكر من حضر الأنثيين، وفي العتق يعني يكون أن من اعتق غلاما كان في كافة، غلاما كان في كافة يعني في كافة من النار، وكذلك من أعتق جارية كانت أيضا فتاك، ولكن يعني جعل الرجل يعني أكثر من المرأة، وعلى والمرأة على النصف من الرجل، والخامس الدية، لأن المرأة على النصف من الرجل في الدية. لأن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بالعقيقة جاء تفصيل العقيقة وأنها تكون بهذه الطريقة التي هي شاتان للغلام وشات واحدة، وإذا عق عنه بالبقر أو البعير فإنه لا يعني يجزأ ولا يشترك فيه ولا يكون يعني عق عنه بسبع بدن وسبع بقرة، وإنما إذا أراد أن يعق عنه بهي من الإبل والبقر فإنه يعق عنه شات بناقة كاملة أو بقرة كاملة. وأما بالنسبة للغنم فالتفصيل جاء بالشاتين والشات الواحدة.
وقال صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى.
أهريق عنه دما الذي هو العقيقة، يعني يكون يذبح له.
قال: حدثنا أبو النعمان
محمد بن فضل
عن حماد بن زيد عن أيوب
بن أبي سمينة
عن محمد
بن سيرين
عن سلمان بن عامر وقال حجاج
بن منهال
عن حماد
بن سلمة
عن أيوب
بن أبي تميمة
وقتادة
بن دعامة
وهشام
هشام بن حسان
وحبيب
بن الشهيد
عن ابن سيرين عن سلمان وقال غير واحد عن عاصم
الأحول
وهشام
بن حسان
عن حصة بنت سيرين عن الرباب
الرباب بنت سليع
عن سلمان،
ليس لها في البخاري إلا هذا الحديث.
ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال أصبغ
بن الفرج
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمر ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة بن جندب.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني عن 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 سمرة بن جندب، يعني حديث العقيقة أن الإنسان مرتهن بعقيقته، فقال سئل الحسن ممن سمع هذا، قال من سمرة. وسماع الحسن من سمرة يعني متكلم فيه، ولكن حديث العقيقة هذا هو الذي ثبت سمعه منه، ولهذا يقولون أنه يعني يعتبر سمع حديث العقيقة، وثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. وأما الأحاديث الأخرى فإنه يحتاج إلى معرفة ثبوتها، لأنه يعني مدلس ويأتي بالعنعنة، وكثيرا ما يأتي بالعنعنة عن الحسن عن سمرة، ولكنه هنا صرح بالسماع من سمرة، ولهذا قالوا إنه سمع منه حديث الحقيقة، وأما غير ذلك فإنه ينظر فيه.
قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود عن قريش بن أنس،
يعني هذا قريش بن أنس أبو أنس، وهو ليس له في البخاري إلا هذا الموضع.
عن حبيب بن الشهيد عن ابن عن الحسن
حسن بن أبي الحسن البصري
عن سمرة بن جندب. قال رحمه الله تعالى: باب الفرع. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. باب العتيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول نتاج كانوا كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
ثم ذكر هذين البابين يعني باب في الفرع وباب في العتيرة, ويترى حديثا واحدا يعني اللفظ فيه متقارب يعني متماثل جدا, وفيه شيء يعني فرق يسير بين الطريقين. والفرع كما جاء مفسرا هو يعني ذبح أول النتاج, أول النتاج, وكان في الجاهلية يفعلون يعني يعملون ذلك أو يذبحون أول نتاج الدابة لطواغيتهم. والفرع والعتيرة هي التي تذبح في رجب, التي تذبح في رجب. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث ما يدل على أن 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 أن, أن, أن يعني ذلك يفعل لله عز وجل, وأنه لا يقتصر على رجب بل يكون في كل وقت. وأما بالنسبة للفرع فإنه يعني إذا كبر وصار يعني يستفاد منه ويحتاج إليه في الجهاد فإنه يتصدق به. وبعض أهل العلم قال إنه أن هذه الأحاديث التي جاءت هنا أنها ناسخة يعني لما تقدم من أن يعني أن العتيرة حق وأن الفرع حق, وجمهور العلماء كما قال الحافظ أن ذلك منسوخ, أن يعني ذلك منسوخ وأنه لا فرع في الإسلام ولا عتيرة في الإسلام.
قال حدثنا عبدان,
هو عبد الله بن عثمان المروزي,
عن عبد الله
ابن المبارك المروزي,
عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
وهذا في الإسناد قال معمر الزهري أخبرنا
الزهري
الإسناد,
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن سيرين.
الزهري أخبرنا وين؟
قال حدثنا علي بن عبد الله.
هذا بعده؟
نعم.
علي بن عبد الله المديني.
عن سفيان.
سفيان بن عيينة.
قال الزهري حدثنا.
قال الزهري حدثنا. هذا من تقديم الاسم على الصيغة. تقديم الاسم على الصيغة. أصله حدثنا الزهري. لكنه قدم يعني سفيان بن عيينة الاسم اسم شيخه على الصيغة التي هي حدثنا أو أخبرنا. وهذا يأتي يعني في يعني أحيانا في بعض الأسانيد وليس بكثير.
قال رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي. قال باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر, من فعله فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار فقد ذبح فقال إن عندي جذعة, قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
ثم ذكر باب سنة الأضحية.
نعم
سنة الأضحية هو نعم.
وقال ابن عمر هو سنة ومعروف.
وقال ابن عمر هو سنة ومعروف. المقصود بسنة الأضحية يعني ما جاء فيها يعني من السنة, وهي من الأمور المتأكدة والسنة المؤكدة وليست بواجبة. ومن كان موسرا فلا ينبغي له أن يترك يعني هذه السنة العظيمة, بل يتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي ويفيد أهله ويفيد غير أهله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب يعني في العيد وقال قال
أول إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر.
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع وننحر, يعني أن النحر إنما يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة, بل الصلاة أولا ثم بعد ذلك الرجوع وإلى المساكن والبيوت ثم ينحرون أضاحيهم. فهذا فيه أنه ليس لأحد أن يقدم الأضحية على الصلاة بل تكون بعد الصلاة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي فيها ضعف أنه كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر, ويؤخر الفطر يعني في الصلاة, يعني أنه يقدم صلاة الفطر صلاتها في وقت الفطر, يؤخر صلاتها في وقت الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة, لأن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة, يوم العيد قبل الصلاة. وأما بالنسبة للعيد الضحى فإنه يقدم ليتسع للناس وقت الأضاحي, ليتسع للناس وقت الأضاحي, لأن الذبحة لا يكون إلا بعد الصلاة, لا يكون إلا بعد الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من فعل هذا فقد أصاب السنة وأصاب سنة المسلمين, ومن فعل قبل ذلك فلا نسك له, يعني أنه ليس له ذبيحة وإنما هو طعام قدمه لأهله, يعني أنه مثل ما جاء في الحديث الآخر لا تكشاة لحم, يعني أن هذا مثل الذبائح التي تذبح في محرم وصفر وفي جميع أثناء السنة للأكل, فإن هذه لا يقال لها أضاحي, وإنما الأضاحي إنما هي في وقت الأضاحي التي هي يوم عيد الأضحى والثلاثة الأيام التي بعدها التي هي أيام التشريق, يعني بأيامها ولياليها, وينتهي ذلك بغروب الشمس من اليوم 13 الذي هو الثالث من أيام التشريق. ثم أن أبو بردة بن نيار رضي الله عنه كان ذبح أضحيته قبل الصلاة, وكان قصده من ذلك أن الناس يشتهون اللحم فأراد أن تكون ذبيحة أول ما يؤكل, فطبحت قبل الصلاة, ثم إنها بعد الصلاة تقدم للناس ليأكلوها وهم محتاجون إلى اللحم ومشتهون اللحم, فأراد أن تكون أضحيته يعني من أول ما يؤكل. لكن لما لم تكن وفقا للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها أضحية, وإنما اعتبرها يعني طعام لحم يعني أتى به الإنسان لأهله, يعني كما يأتي به في جميع أيام العام. ثم إنه قال إن عندي جذعة يعني, فقال أن ذبحها ولن تجزي عن أحد بعده, يعني أن هذا خاص به وأن هذا الحكم خاص به لأنه فعل قبل أن يعلم الحكم, فأجزأه أن يذبح يعني شيء يعني لم يكن كبيرا ولم يكن وصل إلى حد أنه يذبح في الأضاحي, ولكنه قال إنها لن تجزي عن أحد بعده. وفي هذا الحديث دليل على أن حسن القصد ما يكفي, لأن بعض الناس يتهاون في أمر البدع ويقول قصدنا طيب وما أردنا إلا الخير ويهونون على أنفسهم البدع. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدل على أن حسن القصد لابد فيه أن حسن القصد لابد أن فيه موافقة السنة, لا يكفي أن يكون الإنسان قصده حسنا ويأتي بشيء ليس على وفق السنة ويقول أنا ما أردت إلا الخير, إن هذا لا يكفي ولا يغني, لأنه لو كان الأمر كذلك كان هذا الرجل من أولى الناس بأنه قال فيه هذا الشيء وأنه قصد طيب, فإذا لا بأس يعني يصح هذا الفعل. فمن فعل أمرا مبتدعا واستدل بهذا الحديث فإن هذا الحديث يدل على عدم صحتي على صحة ما عمله وما جاء به. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي جاء في سنن الدارمي وهو صحيح أن ناسا كانوا جالسين في المسجد حلقا وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ثم يعدون بالحصى, يقول سبحوا مئة ثم يعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يخلصوا, ثم يقول هللوا مئة فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يخلصوا, ثم يقول كبروا مئة فيكبرون. فجاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال ما هذا, عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ليضيع من حسناتكم شيء. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد إلا الخير يمسبه. وقال أيضا قبل ذلك إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, يعني عملكم هذا لا يخلو من أمرين, إما أنكم أحسن من الصحابة صحابة ما فعلوا, وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أنهم لا يكونون أحسن من الصحابة, بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قال سبحان الله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد إلا الخير لم يصبه. هذا يفيد أنه لا بد مع إرادة الخير ومع حسن القصد أن يكون العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعن البراء قال صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه,
يعني معناه أنه أصاب السنة لأنها ذبحت في الوقت.
قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن زبيد الأيامي,
زبيد بن حارث الأيامي وهو قال الأيامي,
عن الشعبي عن البراء,
الشعبي عامر بن شرحيل,
قال مطرف عن عامر عن البراء,
مطرف بن طريف عن عامر الشعبي,
قال حدثنا
قال الشعبي وهنا قال عامر, ذكره يعني مرة بشعبي ومرة بعامر, وهذا يفيد بأنه لا بد من معرفة الأنساب ومعرفة الألقاب ومعرفة الكنى, يعني لئلا يظن أن الشخص الواحد شخصين لمن لا يعرف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه, ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
يعني ذبح لنفسه يعني حصل طعام لنفسه, لكن لا يقال له نسك ولا يقال له قربة, وإنما هو كالذبائح التي تذبح في أيام السنة وفي أشهر العام.
قال حدثنا مسدد عن إسماعيل,
إسماعيل بن علية
عن
إسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بن علية,
عن أيوب
ابن أبي تميم السختياني,
عن محمد
بن سيرين
عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة, فقلت يا رسول الله صارت جذعة, قال ضحي بها.
ثم ذكر قسمة الإمام الأضاحي على
بين الناس.
أورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني أن وقد جاء في بعض الروايات أنه أعطاه الغنم الذي هو يعني عقبة هو الذي تولى قسمتها, فكان يعني أخبر الرسول بأنه بقي يعني جذعة وفي بعضها أنه عتود, يعني وقيل هو الذي من المعز وما كان من المعز, فقال ضحي به أنت, قال ضحي به أنت. والحديث أورده بقسمة الإمام الأضاحي على الناس وهو مطابق للترجمة, لأن الرسول قسم عليهم أضاحي يضحون بها, وتولى قسمتها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.
جذعة,
جذعة يعني الجذع من الضأن هو ما تم له 6 أشهر, وهو الذي يجزي, وأما غيره لا يجزي أقل من سنة.
والجذع هنا هي الجذع هناك؟
نعم.
الجذع التي عند أبي بردة هي الجذع التي صارت؟
يعني الله أعلم. يعني يبدو أنها يعني أنها شيء لا يزي عنه، يعني أنه من المعز، وأما الجذع من الضأن فإنه يزي عن كل أحد.
فإذا ما كان لعقبة من الضأن وما كان عند أبي نيار من المعز.
نعم. يعني بس أنه قال أنه تجزي يعني عنه فقط، معلوم أن 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 الضأن يجزي عن ما كمله ستة أشهر، وليس هذا خاصا به، فيمكن أن يكون هذا من جنس ما جاء في قصة عقبة بن عامر، يعني من الشيء الذي لا يجزي بالنسبة لذاك، ولكنه يجزي هنا بالنسبة لل يعني للمعز، فإنه يجزي ما تم له سنة. ومن العلماء من قال إن الجذع هو ما تم له سنة.
قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى
عن هشام هو الدستوائي، ويحيى هو بن أبي كثير.
عن بعجة الجهني،
بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني، وهو ليس له في البخاري إلا هذا الموضع.
عن عقبة بن عامر الجهني قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية للمسافر والنساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما كنا بميناء أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه بالبقر.
ثم قال: باب
الأضحية للمسافر والنساء.
الأضحية للمسافر والنساء، الأصل هو أن الأضحية تكون للحاضر والمسافر، وتكون للرجال والنساء، لا فرق يعني بين حاضر ومسافر ولا بين رجل وامرأة، فإن كل هؤلاء يعني لهم أن يضحوا. ثم أورد حديثا يتعلق بالأضاحي في يعني في منى، وأورد فيه يعني هذا الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بشرف وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت متمتعة، فجاءها الحيض في شرف، ثم إنه استمر معها حتى خرجوا إلى الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، وعليها الهدي، أي عليها وهي قارنة كالهدي الذي يكون على المتمتع، لأن كل من القارن والمتمتع عليه هدي. فلما جاء يوم النحر يعني أتيت بلحم، فقالت: ما هذا؟ قالوا: ذبح ضحى عن نسائه البقر. هكذا جاء في هذا الحديث، وأنه أضحية، لكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضحية كان يضحي عنه وعن أهل بيته، وما كان يضحي عن كل امرأة، ما كان يضحي عن كل امرأة من أهل بيته، كل واحد لها أضحية، وإنما كان يذبح ذبيحة تكون عنه وعن أهل بيته، وذبيحة عمن لم يضحي من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا الذي جاء في هذا الحديث من أن هذه أضاحي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى يعني عن نسائه البقر، وأن كل واحدة لها أضحية، هذا مخالف لما كان معروفا عنه صلى الله عليه وسلم. والحاج يجوز له أن يضحي بمكة، يجوز له أن يضحي بمكة، ولكنه إن كان قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، والهدي لازم له، والأضحية ليست بلازمة، والأضحية ليست بلازمة. وكما أن عرفنا أن هذا الذي حصل من أنه في هذا الحديث أنه ضحى لنسائه يعني بالبقر، وهذا لا يتفق مع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يذبح يعني شاتين فيقول عن واحدة عنه وعن أهل بيته والثانية عن من لم يضحي يعني من أمته. فقد جاء ما يدل على أن هذه هدي وليست أضحية، فإنه جاء في سنن النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن من اعتمر من نسائه البقر، يعني معناه أن هذا هدي التمتع، لأنه كنا متمتعات فيعني ذبح عنهن البقر، فجاء التعبير بأنه ذبح عن نسائه عن من اعتمر من نسائه البقر. وجاء في صحيح مسلم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وجاء في صحيح مسلم أهدى عن نسائه البقر، فهذا يدل على أن الذي حصل في منى من هذا الذي فيه التضحية بالبقر إنما هو هدي، وقيل له أضحية أو سمي عليه أو سمي أضحية لأنه ذبح في يعني في أيام في أيام الأضاحي في أيام الأضاحي وفي عيد الأضحى، فيكون على هذا يعني المقصود به أنه هدي وليس بأضحية. لكن الأضحية جائزة في مكة وسائغة للحاج أن يضحي، لكن ما كان قارنا مفردا أو متمتعا فعليه الهدي، وكنا متمتعا فأهدى عنهن البقر.
قال حدثنا مسدد عن سفيان،
سفيان بن عيينة،
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. عن عائشة،
القاسم لمحمد بن أبي بكر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها.
ثم ذكر باب ما يشتهى
من اللحم يوم النحر،
ما يشتهى من اللحم في يوم النحر، يعني أن اللحم يشتهى في ذلك الوقت، وكان يعني حصول اللحم لهم لا يتيسر، يعني وفي الأضاحي يعني يتيسر، فكانوا يشتهون اللحم، فأتى بهذه الترجمة لأن الصحابي الذي هو أبو بردة ابن نيار وهو الذي قال أنه ذبح قبل الصلاة، وأن من أجل جيرانه ومن أجل ما يشتهى من اللحم في يوم الأضحى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شاتك شات لحم، فقال: عندي جذعة هي خير من شاتين، فأذن له الرسول بذبحها وأنها لن تجزي عن أحد بعده. وفي هذا الحديث أن راوي منه أنس،
نعم،
أنس قال: لا أدري أتجزي عنه، لا أدري
أبلغت الرخصة من سواه أم لا،
أبلغت الرخصة من سواه أم لا، يعني هذا فيه شك في هل هذه بلغت من سواه وأنها ليست خاصة به، ولكن الحديث السابق الذي قال إنها لن تجزي عن أحد بعدك يعني يدل على أنها خاصة به، على أنها خاصة به، وذلك لأنه فعل ذلك قبل أن يعرف الحكم.
قال حدثنا صدقة عن ابن علية،
صدقة بن الفضل،
عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك.
انتهى ما يتعلق بالأضاحي.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب وتحصل الحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.
أجمعين آمين.
يقول السائل: رجل اشترى آلات موسيقية لإقامة حفلات ثم تاب من ذلك، فهل يرجعها إلى صاحب المحل الذي اشتراها منه ويسترد دراهمه، مع العلم بأن المبلغ كبير؟
استعمالها غير جائز، والذي ينبغي له أن يكسرها ويتخلص منها.
يقول: ما معنى قوله تعالى عن مريم: وكانت من القانتين؟
وكانت من القانتين، يعني القنوت يعني يطلق على معاني وفيها الطاعة، وهذا من المواضع الذي فيه أن النساء يدخلن في جمع الرجال، وكانت من القانتين، لأن الجمع الرجال يدخل فيه النساء كما أن الأصل فيه للرجال، ولا يقال إن عن رجل أنه كان من القانتات، الرجال لا يقال عن رجل أنه كان من القانتات ليكون تابعا للنساء، وإنما النساء يتبعن الرجال، وإنما النساء يتبعن الرجال، وهذا من جنس وكأن إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين امرأة العزيز. نعم.
يقول: ما حكم العمل بإرشاد المعتمرين؟ وإرشاد المعتمرين وأخذ الأجرة على ذلك لأجل الضرورة إلى المال، علما بأنه طالب وغير مصرح له بالعمل.
الإرشاد للمعتمرين والذهاب بهم إلى الأشياء المشروعة والسائغة جائز، أقول جائز، لكن إذا كان أشياء غير مشروعة لا يذهب بهم إليها.
تقول: شيخنا، أنا امرأة زوجي لا يصلي ولي منه 5 أبناء، حاولت نصيحته عدة مرات لم يأخذ بالنصيحة، ماذا علي أن أفعل؟
إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تجتهدي، يعني من قبلك، وأن توصي يعني بعض الناس الذين لهم منزلة عندك أن ينصحوه ويبينوا له، وإذا لم يرجع فلا يجوز لك أن تبقي معه.
يقول: بارك الله فيكم، إذا أدركت الركعة الثانية من صلاة الفجر فهل علي أن أجهر بالقراءة عند القيام لإتمام الصلاة؟
إذا كان في المسجد لا يجهر، لأنه يشوش على الناس، يشوش على الناس.
ما حكم رفع اليدين عند الدعاء آخر المجالس؟
رفع الأيدي فيه 3 أحوال: حالة فيها ورد فيها رفع اليدين كالوقوف بعرفة ومزدلفة وعلى الصفا والمروة وعند الجمرة الأولى، عند الجمرة الأولى والثانية وغير ذلك من الأشياء التي ورد، وأشياء لم ترد فالذي ورد يفعل، والذي لم يرد لا يفعل، ككل إنسان يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء فإنها جاءت للسنة، إذا استسقى في الخطبة رفع يديه، وأما الدعاء في غير الاستسقاء لا يرفع يديه، وكذلك الدعاء بعد الصلاة فإنه لا يرفع يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما، وما جاء عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة. أما ما لم يكن ورد فيه لا هذا ولا هذا فإن الأمر فيه واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع.
يقول: أحد الإخوة فتح محلا فيه عدة خدمات مثل الرقية والحجامة والأدوية من النباتات، فما حكم هذا العمل؟
لا بأس بذلك، يعني كل إنسان يفتح محل فيه يعني نباتات وفيه يعني علاج من يعني من 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 النباتات وغيرها وكذلك الرقية، لكن كون الإنسان يعني يفتح مكان للرقية هذا غير جيد، يعني الإنسان يرقي الناس ويرقي غيره دون أن يفتح محلا ويكون كأنه صاحب تجارة، صاحب يعني حرفة ومهنة، لأن مثل ذلك الرقية في القرآن ما هو